الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا واجب عيني على كل مسلم، أي لا بد على كل مسلم أن يفعله، فلا يسقط عنه إذا قام به غيره، كالصلاة على الجنائز، فإن صلاها البعض سقط التكليف عن الآخرين لأنها من فروض الكفاية. لكن هذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله جميع المسلمون سيسألون عنها. قال رحمه الله: تعلم هذه المسائل الثلاث. وطريقة ذكر العدد طريقة مستخدمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تجعل المستمع أكثر انتباها وتركيزا، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بني الإسلام على خمس، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وغير ذلك من الأدلة. وقوله رحمه الله: والعمل بهن، أي لا يكفي مجرد العلم بها بل لا بد من عملها. وقوله رحمه الله: الأولى، أي أول هذه المسائل أن الله خلقنا. وهذه المسألة لها دليل سمعي ودليل عقلي، وهذه المسألة لها دليل سمعي ودليل عقلي. والدليل السمعي هو الكتاب والسنة، نقصد به الكتاب والسنة. والدليل العقلي هو ما ثبت بالنظر والتأمل. فهذه المسألة أن الله خلقنا لها دليل سمعي ودليل عقلي. فالسمعي قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وأما الدليل العقلي فقد جاءت الإشارة إليه بقوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق أو لم يخلق نفسه، وهو قبل وجوده كان عدما. قوله رحمه الله: ورزقنا، والأدلة على رزق الله عز وجل لنا كثيرة، فمنها من الكتاب ومن السنة ومن العقل. فالأدلة من الكتاب قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نفخ الروح ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله: وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد، كما في صحيح البخاري هذا الحديث. والأدلة من العقل، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والخالق لهذا الطعام والشراب هو الله. وغالبا ما يخاطب الله عز وجل الكفار بالأدلة العقلية، كقوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال قول المصنف رحمه الله: ولم يتركنا هملا. وهذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. فمن الأدلة السمعية قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن الأدلة العقلية وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب. هذا أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هذا عبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل، وثم تكون النتيجة لا شيء. فهذا لا شك مستحيل على حكمة الله عز وجل. وما من أمة إلا وقد أرسل الله عز وجل إليها نذيرا، لقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا يوجد أمة إلا وفيها نذير. وقول المصنف رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن السنة قوله ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة فقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وهذا أخرجه أحمد وحسنه الألباني. فمع علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام ميت قال هذه المقالة لبيان أن لن ينجو أحد بعد بعثته إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالآية الأولى فيها دليل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية فيها دليل على عدم معصيته. قال رحمه الله الثانية أي ثاني هذه المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا لا يرضى أن يشرك معه أحد. ففي قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فيها المنع من إشراك العبادة معه، وقوله أحدا نكره في سياق النهي تفيد العموم، والقاعدة أن الله لا ينهى عن شيء إلا لأنه لا يرضاه، لا ينهى عن شيء إلا لأنه لا يرضاه. قال رحمه الله: الثالثة، أي ثالث هذه المسائل، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء، الولاء والبراء. ولا يتحقق هذا إلا إذا حقق حققت طاعة الله ورسوله بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، ووحدت الله عز وجل، فحينها لا بد من البراءة وبغض من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجوب الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والبراءة من الكفار، الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، الآية. وقد جعل الله لنا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، ففي قصته مع قومه قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من معاداة من يحادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب، ولكن هذا لا يمنع أن تدعوه للإسلام أو يكون ذلك من باب صلة الرحم. وقد استفتت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زارتها أمها وهي مشركة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. قال: نعم صليها. وهذا أخرجه البخاري، يعني صلي أمك. وفي رواية: وهي راغبة، وهي راغمة، وهي في رواية: وهي راغمة. ففي رواية: وهي راغمة، ومعنى راغبة، ومعنى راغمة وهي راغمة، ومعنى راغمة أي راغبة، وراغبة في الصلة وفي العطية، هذا راغبة. وأما معنى راغمة أي كارهة للإسلام، ففي رواية: وهي راغمة، ومعنى راغمة أي كارهة للإسلام، كارهة للإسلام مصرة على الكفر، وأما وهي راغبة أي راغبة في الصلة وفي العطية، ففي رواية وهي راغبة، والمسلم يباح له أن يتعامل مع الكفار بالبر والقسط. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، واشترى صلى الله عليه وسلم من وثن أغناما ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقد أباح لنا الله تعالى طعامهم. وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأباح لنا النكاح من أهل الكتاب. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وإنما المحرم موالاة الكفار ومحبتهم ونصرهم ونصرتهم على الإسلام، هذا هو المحرم. وقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون وحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله، قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك الله ووفقك لفعل المأمور وترك المحظور. قوله أن الحنيفية أي المائلة عن الشرك المقبلة على التوحيد. قوله ملة إبراهيم أي الدين الذي سار عليه إبراهيم عليه السلام. ثم بين الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، فقال رحمه الله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قوله رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر رحمه الله معنى ليعبدون، فقال: ومعنى يعبدون يوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. وهذا ذكره ابن جرير الطبري والبغوي في تفسيريهما، ذكره في تفسيره ابن جرير الطبري وذكره البغوي في تفسيره. قال ابن عباس: رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ومراد المصنف رحمه الله في قوله يوحدون هو توحيد الألوهية الذي ضل به المشركون وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توحيد الربوبية فالمشركون مقرون به ولم يجحده أحد إلا استكبارا. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبالتتبع والاستقراء لنصوص الوحي قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، قال تعالى الله خالق كل شيء. وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أحدث بعض المعاصرين تقسيما رابعا للتوحيد سماه توحيد الحاكمية. والصحيح أن توحيد الحاكمية مندرج في الأقسام الثلاثة فلا داعي لإفراده بقسم رابع، فالحاكمية داخلة في توحيد الربوبية باعتبار أن الحكم لله، وداخلة في توحيد الألوهية باعتبار أنه يجب علينا الخضوع والتحاكم والتطبيق لحكم الله وشرعه، وأنه لا يجوز التحاكم لغيره. وداخلة في توحيد الأسماء والصفات باعتبار أن الله هو العدل والحكم والحاكم، فالحاكمية تدخل في أنواع التوحيد الثلاثة. إنما هم أرادوا شيئا وهو تكثير الحاكم، فوضعوا القسم الرابع والعبادة أحسن تعريف لها هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. والعبادة أيها الإخوة لها ركنان: الأول كمال الحب، والثاني كمال الذل والتعظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ما دار حتى قامت القطبان. وهذا ذكره في نونيته الكافية الشافية. وقال حافظ الحكم في أعلام السن في أعلام السنة المنشورة في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة في كتابه، قال حافظ الحكم في أعلام السنة المنشورة قال: متى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا دليل على كمال الحب. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا دليل على كمال الذل. ولا يقبل الله أي عبادة إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعبادة أيها الإخوة لها أقسام: أولا من حيث العمل عبادة بدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، وعبادة مالية كالزكاة، وعبادة بدنية مالية كالحج. وثانيا من حيث الجهة التي تقوم بها عبادة القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، وعبادة اللسان كالذكر والدعاء، وعبادة الجوارح كالصلاة والجهاد. وذكر رحمه الله دليل توحيد العبادة لله بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله تعالى واعبدوا، هذا توحيد الله. وقوله ولا تشركوا هذا نهي عن الشرك. وقوله شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أي إذا سألك سائل عن الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال رحمه الله: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. ومعرفة الله عز وجل تكون في النظر إلى مخلوقاته عز وجل، فتكون في النظر إلى مخلوقاته عز وجل، فمخلوقات الله هي آياته الكونية التي تدل على الخالق. لذلك لما ذكر الله تعالى في كتابه المخلوقات بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ختمها بقوله: لآيات لأولي الألباب، في سورة آل عمران، أي أصحاب العقول. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فآيات الله عز وجل نوعان: النوع الأول آيات كونية، والنوع الثاني آيات شرعية. والآيات الكونية هي مخلوقات الله، كالشمس والقمر والجبال والبحار. والآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد أحسن من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقوله رحمه الله: ودينه، أي معرفة الأصل الثاني وهو الدين الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ودرء المفاسد. ومن تأمل دين الإسلام وفهمه وفقه الكتاب والسنة ووفق لهما لفهم الكتاب والسنة وفهم دين الإسلام وفق الكتاب والسنة، عرف أنه الدين الحق، وأن مصالح العباد والخلق لا تقوم إلا به. وقوله رحمه الله: ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفته تحصل بقراءة سيرته وبقراءة سنته وفهمهما ويتعلم الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الكتب ككتاب السيرة لابن هشام رحمه الله وما ألف فيه العلماء من مثل الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله الذي ذكر فيه صفته الخلقية ولباسه وحديثه مع أهله وقراءة ما جرى له من الجهاد في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء وأن يتابعه صلى الله عليه وسلم وذلك يكون بقراءة الكتب النافعة الواردة عن أهل العلم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغدا نكمل هذه الرسالة بمشيئة الله.